الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث المطلوب حفظها، وهي حديث علي وحديث عبد الله بن زيد بروايتيه، ونشرح إن شاء الله من خلال هذين الأحاديث هذين الحديثين أو هذه الأحاديث نشرح عدد من المسائل المتعلقة بمسح الرأس. حديث علي رضي الله عنه في قوله ومسح برأسه واحدة، وحديث عبد الله بن زيد بروايتيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، واللفظ الآخر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديثان يتعلقان بمسح الرأس، ولذلك نبحث بعض المسائل المتعلقة بمسح الرأس وإن شاء الله تعالى نلهيها في هذه الجلسة. فمن المسائل المهمة في مسح الرأس مسألة حكم التثليث في مسح الرأس، هل يشرع أن يمسح برأسه ثلاث مرات كما في بقية الأعضاء، أم يكتفي بمسحه مرة واحدة؟ هذه المسألة الأولى. وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يشرع التثليث في مسح الرأس، يعني أن يمسح برأسه ثلاث مرات، شانه في ذلك شان غيره من الأعضاء من أعضاء الوضوء. واستدل رحمه الله بأدلة، منها حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا. وكذلك في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وقال إن الرأس هو أحد الأعضاء، فيجب أو يشرع مسحه ثلاثا كما يشرع غسل بقية الأعضاء ثلاثا، بدليل أنه رضي الله عنه لم يفصل، توضأ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، فهذا يفهم من أنه غسل ذراعيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا. هذا الدليل الأول، ولعله أقوى دليل للشافعي رحمه الله في مشروعية التثليث في مسح الرأس. الدليل الثاني له ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاث مرات في الوضوء. ففي حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، والحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا. ولكن هذا الحديث على كثرة طرقه فإن طرقه كلها ضعيفة، ولذلك قال أبو داود عقد رواية هذا الحديث قال وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة. إذن أبو داود حين روى الحديث أعله وبين أنه مخالف للأحاديث الصحاح عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح برأسه مرة واحدة، وكذلك ضعفه البيهقي في سننه عقب روايته حيث قال وقد روي من وجوه غريبة عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا، ثم ذكر أن الصحيح أنه مسح واحدة، وأنه لا تقوم الحجة بهذا الحديث قال وإن كان بعض أصحابنا يحتجون به. هذا كلام البيهقي، وإن كان بعض أصحابنا يحتجون به. ومن يعني البيهقي ببعض أصحابه أصحابهم؟ نعم يعني الشافعية، لأن البيهقي رحمه الله شافعي، وهذا من انصافه وبعده عن التعصب، حيث ضعف هذا الحديث مع أنه يشهد، لو صح يشهد لمذهب الإمام الشافعي. إذن فالدليل الثاني للشافعي هو حديث عثمان في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثة. والدليل الثالث هو حديث علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا. والحديث يقال فيه ما يقال في الحديث الأول من أن الأحاديث الصحيحة عن علي في الاقتصار على مسحة واحدة، في الاقتصار على مسحة واحدة. ولذلك قال البيهقي أيضا عقب روايته قال إنه روي من وجوه غريبة، والصحيح عن علي رضي الله عنه خلاف، أو كما قال رحمه الله. فأشار إلى أن الرواية الثابتة عن علي هي الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. وهذه الرواية الصحيحة التي أشار إليها البيهقي وغيره هي الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله، حيث قالوا عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. والحديث كما رأيتم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، بل قال وهو إسناده صحيح كما يقول المصنف، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذه ثلاثة أدلة للشافعي في مشروعية التثليث في مسح الرأس. والقول الثاني في المسألة وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يشرع التثليث في مسح الرأس، بل المشروع الاقتصار فيه على مسحه مرة واحدة بالصفة الواردة في الحديث. الاقتصار على مسحه مرة واحدة بالصفة الواردة في الحديث. وهذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور نسبه الترمذي في سننه إلى الشافعي أيضا، نسبه الترمذي إلى الشافعي. فلا أدري هل الشافعي قولان في المسألة كما هو معروف من مذهبه في مسائل كثيرة، أم إن هناك شيء آخر غير هذا. لكن المشهور في كتب الشافعية المعتمدة أن رأي الإمام الشافعي التثليث في مسح الرأس، مشروعية التثليث في مسح الرأس. الذين قالوا بأنه يكتفى في مسح الرأس بمرة واحدة استدلوا بأدلة عديدة، منها أدلة نقلية ومنها أدلة عقلية. فمن الأدلة النقلية حديث علي رضي الله عنه، حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، والحديث رواه أبو داود الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هو أصح شيء في الباب، وقال ابن حجر إسناده صحيح، وقد رواه أبو داود من نحو ست طرق. ومن الأدلة النقلية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ أمام هذا الأعراف، غسل وجهه ثلاث، وغسل كل من يديه ثلاث، ثم مسح برأسه، ما قال ثلاث، وغسل رجليه ثلاث، فدل على أن المسح حكمه خارج عن بقية الأعضاء. وعقب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله، أو على هذا الفعل بقول هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذا من غسل وجهه أربع مرات في الوضوء فماذا يقال عنه؟ يقال إنه أساء وتعدى وظلم. طيب من مسح برأسه مرتين ماذا يقال عنه؟ يقال عنه أيضا إنه أساء وتعدى وظلم، لأنه زاد ما ورد في هذا الحديث، زاد على ما ورد في هذا الحديث. ومما يقوي الاستدلال بهذا الحديث أن سعيد بن منصور زاد في روايته قال ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة، وهذا نص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح الرأس مرة واحدة. ومن أدلتهم النقلية أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن عددهم يزيد على 22، كلهم أطبقوا على الاقتصار على ذكر المسحة الواحدة في شأن الرأس، إلا ما ورد عن علي وعثمان، وما ورد عنهما فهو منقوض بما ورد عنهما أيضا، وهو أصح من الاقتصار على مسح الرأس مرة واحدة. هذه ثلاثة أدلة نقلية. ومن أدلتهم العقلية قالوا إن فرض الرأس هو المسح بخلاف بقية الأعضاء، ففرضها الغسل، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاق المسح بالغسل، فالمشروع في المسح كالمسح على العمامة أو على الجبيرة أو على الخفين الاقتصار على مسحة واحدة، فإلحاق الرأس بهما أو بها أولى من إلحاقه بالغسل، بجامع أن كل من هذه الأشياء مسح. وكذلك من أدلتهم أن كون الرأس يمسح إنما هو من باب التخفيف والتيسير على الناس، والتخفيف والتيسير يناسبه الاقتصار على مسحه مرة واحدة. وارحمك الله. وإذا فالقول الثاني أرجح وأقوى دليلا نقليا وعقليا وتعليلا، وبناء عليه فالمشروع في مسح الرأس الاقتصار على مرة واحدة، لكن صفة هذه المرة هي ما بينها حديث عبد الله بن زيد بروايته، حيث قال رضي الله عنه في الرواية الأولى التي بين أيدينا قال فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. وهذا الحديث يفهم من ظاهره أنه بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخر رأسه، يعني إن فهمنا أن الواو ها هنا في قوله فأقبل وأدبر أنها تعني الترتيب، فيفهم من أنه بدأ بمؤخر رأسه فأقبل بيديه إلى أن وصل إلى مقدم رأسه ثم أدبر بيديه، لكن هذا يخالف ما في الرواية الأخرى المفصلة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما يعني يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس. إذا لا تعارض بين هاتين الروايتين، فرواية أنه أقبل وأدبر مجملة أو مشتملة، والرواية الثانية رواية مفصلة واضحة، فنقول إن المشروع أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرد اليدين إلى المكان الذي بدأ منه في مقدم رأسه، وبذلك يعمل بكلا الحديثين لأنه يكون أقبل وأدبر لكن ليس بنفس الترتيب الوارد في الرواية الأولى. نعم يعني أقبل بيديه يعني وضعهما خلف رأسه ثم أقبل بهما، هذا الفهم المشهور للرواية الذي قلت يعني وارد، لكن المعنى الذي عليه أكثر الشراح أنه أقبل بهما يعني من خلفه وساقهما إلى مقدم رأسه ثم أدبر يعني ردهما إلى مؤخر رأسه، ويحتمل وجه آخر أن يكون أقبل يعني وضعهما في مقدم رأسه ثم ردهما، وأدبر يعني وصل إلى مؤخر رأسه. هذه المسألة الأولى في حكم مسح الرأس وما يتعلق به، وهي مسألة التثليث، وتبين منها أن الراجح الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة بالصفة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد وغيره. المسألة الثانية هي حكم استيعاب جميع الرأس بالمسح، حكم استيعاب جميع الرأس بالمسح، يعني هل الواجب أن يمسح الإنسان جميع شعر رأسه أم يكفي أن يمسح بعضه ويترك بعضه؟ هذه أيضا مسألة خلافية وللفقهاء فيها تفريعات لا داعي للاشتغال بها، أن يمسح ثلث الرأس أو ربعه أو كذا شعره أو ما أشبه ذلك من التفاصيل التي لا طائلة تحتها، ولكن أصل المسألة فيه قولان أو رأيان لأهل العلم. الرأي الأول وهو رأي أبي حنيفة والشافعي، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد ومالك، أنه لا يجب مسح الرأس كله بل يكفي مسح بعضه، واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن الباء قالوا هاهنا للتبعيض، إن الباء للتبعيض، فكأنه قال امسحوا ببعض رؤوسكم، فإذا مسح المتوضي ببعض شعر رأسه أجزأه، هذا مع أنهم اتفقوا على أن استيعاب الرأس كله بالمسح أفضل، على أن استيعاب الرأس كله بالمسح أفضل، وإنما الخلاف هل يجب أو لا يجب. فالأولون قالوا لا يجب، وقالوا إن الباء في قوله برؤوسكم للتبعيض، وأيدوا هذا الاستدلال بالآية بما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم اقتصر في المسح على الناصية دل على أنه لا يجب مسح جميع الرأس، ولو وجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في حديث المغيرة هذا ورد في أحاديث أخرى، منها ما رواه الشافعي عن عطاء مرسلا، والمرسل ضعيف كما سبق، ومنها ما رواه أبو داود عن أنس وهو في إسناده نظر لأن الراوي عن أنس مجهول، وورد أيضا في أحاديث أخرى غير هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته أو بمقدم رأسه، ولكن يجاب على هذا الاستدلال بأن هذا ورد مع العمامة، مسح بناقيته وعلى العمامة، فلا يتم الاستدلال بالحديث لأن المسح على بعض الرأس وعلى العمامة أو المسح على العمامة هو مذهب فقهاء أهل الحديث الإمام أحمد وغيره وسيأتي. لكن لم يرد في حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ببعض رأسه فقط، وما ورد كذلك فهو محمول على أنه مسح ببعض رأسه ثم أكمل على العمامة. هذه أدلتهم على الاقتصار على بعض الرأس وعدم وجوب استحالة. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه، وهو أيضا رواية أخرى عند مالك وبعض المصنفين، قالوا إن هذا هو مذهب جمهور السلف، مذهب جمهور السلف أنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح، أنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح. وقالوا إن الباء الآية في قوله وامسحوا برؤوسكم ليست للتبعيض كما فهم الأولون، وإنما هي للإلصاق كما في قوله تعالى تمسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني في حال التيمم، فالمقصود بها الإلصاق. وقالوا إن الباء ليست للتبعيض، وقد رد سيبويه إمام النحاة رد كون الباء للتبعيض في أكثر من 20 موضعا من كتابه المسمى بالكتاب في النحو. فالباء عند الآخرين ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، فقالوا إنه يجب مسح الرأس كله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة عنه أنه استوعب مسح الرأس كله ولم يقتصر على بعضه إلا أن يكون مع العمامة. وهذا القول مع معرفة وجوب مسح الرأس أقوى، باعتبار أن الأعضاء المطلوب غسلها أو مسحها الأصل استيعابها بالغسل أو بالمسح. وعلى فرض أن الباء مترددة بين كونها للإلصاق وبين كونها للتبعيض، فلا يقال بالتبعيض الذي يلزم منه ترك بعض العضو إلا بدليل قوي صريح، ولا دليل هنا. ولذلك فإن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب استيعاب الرأس في المسح، ولكن يعفى عن الشعرات اليسيرة للمشقة، يعفى عن الشعرات اليسيرة للمشقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي حكم الأذنين. ذكرت الراجح، الراجح شعرات يسيرة في جزء من أجزاء الرأس ما مسح الإنسان فيرفع عنها، وهذا وارد لأن الشرع مبناه دائما على التيسير، ولا يلزم أن يمسح الإنسان كل شعرة. أن الأذنين تمسحان مع الرأس، أن الأذنين تمسحان مع الرأس، نعم، لا مسح الأذن الواجب فيها المسح أو المشروع المسح، لا إذا قلنا بأنها مع الوجه فحكمها حكم، وإذا قلنا إن بعضها مع الوجه وبعضها مع الرأس فما كان منها مع الوجه فحكمه أن يغسل، وما كان مع الرأس فحكمه أن يمسح، لأن الذين قالوا إن مقدم الأذن أو ما أقبل منهما مع الوجه يعتبر الأذن جزءا من الوجه، وما دام يجب غسل الوجه فكذلك الأذن، والذين قالوا مع الرأس قالوا إنها جزء من الرأس فحكمها المسح مثل الرأس، ومن قالوا بعضها هكذا وبعضها هكذا قالوا مقدمها يغسل مع الرأس ومؤخر مع الوجه ومؤخرها يمسح مع الرأس. إنما القول الثالث قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو القول المشهور لدى كافة أهل العلم أو أكثرهم، أن الأذنين من الرأس، فالمشروع غسلهما، فالمشروع مسحهما معه، واستدل بعض هؤلاء بحديث الأذنان من الرأس، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم صححه أضعفه، إلا أن الحديث له طرق عن أكثر من 9 من الصحابة، ولذلك ذكر بعضهم أنه يصلح أن يقال أنه متواتر، لكن على كل حال الأقرب والأقوى أن الحديث صحيح لكثرة طرقه عن جماعة من الصحابة. فقد ورد الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث لفظه الأذنان من الرأس، ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي وغيره، وورد عن أبي هريرة عند ابن ماجه والدارقطني، وورد عن ابن عباس أيضا عند ابن ماجه والدارقطني، وحديث ابن عباس صححه ابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي، يعني صححوا حديثا واحدا، فما بالك ب9 أو 10 حديث رحمك الله. وورد الحديث عن أبي موسى الأشعري في المعجم الأوسط للطبراني، وورد عن أنس عند الدارقطني، وورد عن عبد الله بن عمر أيضا عند الدارقطني، وورد عن عبد الله بن زيد بن عاصم عند ابن ماجه، وورد عن سمرة ابن جندب رواه، حديث سمرة رواه تمام الرازي في مسند المقلي، في مسند له اسمه مسند المقلي، وهذا المسند فيما أعلم إنه لم يطبع بعد. وورد الحديث أيضا عند عن عائشة عند الدارقطني وإسناده ضعيف جدا. فالآن هذه 9 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الأذنان من الرأس أو نحوه، فمجموع هذه الأحاديث وإن كان غالبها ضعيف، إلا أن مجموعها يدل على أن الحديث صحيح، ولذلك ادعى بعض العلماء أنه متواتر. فهذا الحديث مهم أن نعرف صحته، لأننا سنحتاج في أكثر من مسألة، نحتاج الآن في المسألة التي نبحثها، وهي مسألة كون الأذنين مع الرأس فتمسحان معه. واستدل هؤلاء أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمسح أذنيه مع رأسه، وهذا القول هو الراجح، بل هو الصحيح أن الأذنين مع الرأس. طيب، إذا كانت الأذنان مع الرأس فهل يجب غسل مسحهما أم يسن؟ جمهور الأئمة الأربعة على أنه يسن مسحهما ولا يجب، لعدم قيام الدليل على وجوب مسحهما، خاصة وأن الحديث كما قلت ضعفه بعض أهل العلم الحديث السابق، فكأنه لم يثبت عندهم. وذهب الحنابلة تبعا لأكثر السلف إلى وجوب مسح الأذنين، ومن أدلتهم محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم إخلاله به بحال من الأحوال، ومن أدلتهم حديث الأذنان من الرأس. هذه مسألة في حكم الأذنين وتبعيتهما للرأس وحكم مسحهما. هل يأخذ لأذنيه ماء جديدا؟ باختصار شديد، ولعلنا نعود لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله، باختصار شديد الأصح أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، فلا يأخذ الإنسان لأذنيه ماء جديدا إلا إذا احتاج إلى ذلك، كما لو إذا زال البلل، كما إذا زال البلل الوجود في أصابعه تحتاج إلى أن يبلهما لمس أذنيه. أما الأصل فهو أن يمسحهما بما فضل من ماء رأسه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يجمعنا على خير وأن يحسن خواتمنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.